أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
أحكام التيمم. نبدأ أيضا بالتعريف. ما هو تعريف التيمم؟ التيمم في اللغة يعني القصد. تيممت هذا الشيء أي قصدته. وفي التنزيل يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا بنفقاتكم الرديء من المال فتنفقوا منه. أما في الشرع فالتيمم لا يعني مطلق القصد، إنما يعني ماذا؟ مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. فأيضا كما ذكرنا نضيف قيدا التعبد لله سبحانه وتعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. بداية، ما هو الدليل على مشروعية التيمم؟ من قال أن فعل التيمم مشروع؟ قال: كما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليه وإحسانا منه إليها. وقد كان الناس في الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا ولم يصلوا حتى يجدوا الماء. ففي الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. الشاهدون: لم يعطهن أحد قبلي. فهذه الخصائص هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. التيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر به ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. لاحظ هذه العبارة الأخيرة التي قرأناها، لا بد أن تنظر إليها جيدا ولا تمر عليك مرور القرار، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة التيمم. ترى هل التيمم طهارة كطهارة الماء، أم أنه مجرد مبيح للعبادة وليس بمطهر؟ بمعنى، لو أن الإنسان تيمم الآن، هل حاله كحال الذي استخدم الماء في الطهارة، أم أنه بهذا التيمم أخذ رخصة مؤقتة فقط في استخدام هذه الطهارة المؤقتة ولا يعتبر طاهرا على التحقيق؟ هو هنا يرجح القول بأن التيمم مطهر، لكن لاحظ هناك قيد نقيد به هذا. التيمم بالفعل التيمم مطهر، التيمم رافع للحدث، لكنه مؤقت بوجود الماء. يبقى إذا إجابة السؤال الذي قد طرحه في بعض الكتب والمدونات الفقهية، السؤال هل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ نقول هو رافع للحدث إلى وجود الماء. تمام؟ طب ما ثمرة هذا الخلاف؟ يعني هل هذه مسألة ينبني عليها عمل؟ نعم، ثمرته في عدة مسائل قد نتعرض لها. مثلا، هل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ أنت مثلا إذا ما أردت الصلاة يجوز لك أن تتطهر، أن تتوضأ قبل دخول الصلاة. فهنا هل نقول أيضا للإنسان الذي عدم الماء، هل نقول له تطهر قبل دخول الوقت؟ كذلك، هل يجوز أن يصلي بالتيمم ما شاء له من الفرائض والنوافل؟ هل خروج الوقت مفطر للتيمم؟ فهذه المسائل ينبني عليها الخلاف بين أهل العلم، وتتفرع على المسألة السابقة، هل التيمم رافع من الحدث ولا هو يعني مجرد مبيح. وكما ذكرنا الراجح أن التيمم يقوم مقام الماء حتى يجد الماء، فيتعامل الإنسان بالتيمم كما يتعامل بالماء. لكن السؤال، متى ينتقل الإنسان للتيمم؟ قال هنا: وينوب التيمم عن الماء في أحوال، الأحوال التي عندها سننتقل من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب. أولا، إذا عدم الماء لم يكن هناك ماء مطلقا، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا عدم الماء ننتقل للتيمم. قال سواء عدمه في الحضر أو السفر. لاحظ أيضا هذا القيد، لماذا؟ لأن هناك من أهل العلم من يقول أن التيمم يكون في السفر فقط فهي رخصة من رخص السفر، والصحيح أن التيمم يكون في الحدث وقد يكون في السفر. قال وطلبه ولم يجده، وإذا وجد الإنسان ماء يباع بثمن مثله لذنه شراؤه إذا قدر على ذلك، وكذلك لو وجده يباع بزيادة يسيرة لا تجحف بماله، أما إذا كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه وجاز له العدول للتيمم. يعني هو هنا بيقول لك متى نقول الإنسان أنه عدم الماء؟ عدم الماء لا يكون هناك ماء على الإطلاق. فإذا وجد الإنسان في مكان ليس لديه ماء، انقطع الماء لديه، لكن وجد من يريع الماء، فهنا هل يطالب الإنسان بشراء الماء؟ هل الشرع يقول له اشتري الماء؟ فهنا يحدد لك المطالبة. متى نقول له اشتري الماء؟ لو كان الماء يباع بثمن معقول، الثمن الطبيعي، مثلا زجاجة الماء تباع في الأيام العادية بخمسة جنيهات مثلا، عندما قل الماء التجار رفعوا السعر فصاروا يبيعون الزجاجة الواحدة بعشرين جنيه، مئة جنيه. هل هنا نقول الإنسان أنت لم تعدم الماء؟ نقول لا، هنا قد يكون العدم لأنه لا يستطيع التوصل للماء، ولا نقول له تكلف وادفع الماء وادفع الثمن مهما كان مغالا فيه، بل نقول متى ما وجد في القدر المعتاد المعروف الذي لا يرهقه ماديا. يبقى هذه الحالة الأولى، انعدام وجود الماء. ثانيا، قد يكون الإنسان معه من الماء لكنه لا يكفي حاجته، فإذا كان معه ماء يحتاجه للشرب وطبخ ونحو ذلك، فهنا إذا تطهر بالماء لن يجد حاجته من الماء التي تسد حاجته الأخرى، فهنا نقول له لا، ليس عليك أن تتطهر بهذا الماء، بل تيمم واستخدم هذا الماء في حاجتك. ثم قال هنا فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. اللفظ لعل يكون غريب، يعني ما معنى آدمي محترم أو بهيمة محترمة؟ هنا لفظة المحترم عند الفقهاء تعني معصوم الدم، يعني قد يكون الإنسان لديه ماء مثلا لشرب دبته أو قطيع مثلا من الدواب لديه، فهنا لو توضأ بهذا الماء يعطش هذه الحيوانات وهكذا، فهنا لا نقول له عليك بترك سقي هذه البهائم وعليك بالتوضؤ، لا، هذه أيضا حاجة معتبرة لدينا. ثالثا، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. البدن هناك حالة أخرى من فقد الماء، الماء موجود متوفر لكن الإنسان لا يستطيع أن يستخدمه لوجود مرض، هناك عائق بينه وبين استخدام الماء، هنا يعتبر كأنه فقد الماء، هذا يقال أنه في حكم المعدوم، هذا ليس معدوم حسا ولكن معدوم حكما. رابعا، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت، هنا الماء موجود والإنسان يستطيع استخدام الماء لكنه مريض لا يستطيع أن ينتقل هو للماء أو لا يستطيع أن يوضئ نفسه، هناك شيء من العجز، فهنا يقال أيضا هذا كأنه فقد الماء. خامسا، إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى. الإنسان مثلا في حال البرد الشديد وأراد الاغتسال أصابته جنابة، هنا ليس لديه ما يسخن به الماء، فهل هنا نقول له عليك باستخدام الماء حتى لو كان باردا؟ نقول له لا، هذا يؤدي إلى الضرر، فقال الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ولقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد كان في قائدا على إحدى السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتلم في ليلة باردة فلم يتوضأ إنما تيمم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى نستطيع أن نوجز هذه الأسباب في محورين كبيرين، المحور الأول الفقد الحقيقي للماء ليس هناك ماء، المحور الثاني الفقد الحكمي الماء موجود بشكل آخر لكن لا يستطيع الإنسان أن يستخدمه. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، ماذا لو كان لديه ماء لكن هذا الماء لا يكفي لطهارته؟ هل هنا نقول له استخدم هذا الماء أولا ثم بعد ذلك إذا ما انتهى الماء انتقل إلى التيمم، أن ينتقل مباشرة إلى التيمم؟ صورة المسألة كالآتي: إنسان معه مثلا يريد الاغتسال ومعه كوب صغير من الماء، هنا لو أراد أن يغتسل بهذا الكوب، هذا الكوب لا يكفي طهارته، لا يكفي الاغتسال، لكن بالفعل هو لديه ماء، فهل هنا نطالبه أولا أن يهيل هذا القدر اليسير من الماء على جسده ثم بعد ذلك بعدما يختفي الماء نقول الآن قد علمت الماء ابدأ في الطهارة، أم أنه يحكم له بداية بأن الماء شبه معدوم فعليه أن ينتقل إلى التيمم؟ هذه مسألة خلافية. فقال هنا: وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هنا رجح القول بأن عليه أولا أن يستخدم الماء الذي لديه، فإذا ما عدم الماء مطلقا ينتقل إلى الطهارة، والمسألة حقيقة فيها خلاف، ونقتصر على ما ذكر لدينا هنا. قال: وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم. لاحظ هنا في هذه الحال هو يستطيع استخدام الماء، لكن هناك جزء من جسده لا يستطيع استخدام الماء فيه، فهنا رجح القول بأنه يغسل سائر جسده ويتيمم عن هذا الجزء، والحقيقة هذا أيضا محل خلاف، وهذا هو الراجح. تمام؟ يبقى إذا إنسان لديه جرح مثلا في يده، هو لن يستطيع أن يغسل هذا الجزء، فماذا يصنع؟ هنا قال يغسل الجسد، وهذا الجزء الذي لم يغسل يتيمم عنه، بعدما ينتهي الغسل يتيمم عن هذا الجزء الذي الذي لم يصبه الماء، والمسألة محل خلاف، وأيضا نكتفي بما ذكرناه وها هنا. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة مهمة، نحن نقول التيمم هو استخدام الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ قال: ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة. ما هي السبخة؟ السبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة، هناك بعض الأراضي تجدها جافة وعليها ما يشبه الملح فوقها، هذا يسمى الأرض السبخة. قال: ورمل وغيره. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب. طبعا لاحظون هنا انتقل إلى تقرير الحكم مباشرة بغير أن يشير إلى خلاف، فلربما كان القول غير مفهوم. المسألة أصلا أن هناك خلاف بين أهل العلم في تحديد معنى الصعيد، في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا يقصد بالصعيد؟ فهناك قول من لأهل العلم بأن الصعيد هو التراب فقط. ما هو التراب؟ التراب هو ما يعلو الأرض من رذاذ يكون خفيفا يتطاير عند المشي أو نحو ذلك، تجد أن الرمل لا يتطاير، لا يعني لا يكون له غبار بعد ذلك، التراب له غبار، فهذا هو الفرق بين غبار التراب والرمل. فقال أهل العلم: يجب أن يكون هذا الصعيد من التراب فقط، فلا يجوز مثلا أن يتطهر الإنسان في التيمم بالرمل وغيره. وهنا يعني لدينا في المذكرة يرجح القول الثاني بأن الصعيد أمر عام، كل ما يعلو وجه الأرض من جنس الأرض هو يعتبر لدينا من الصعيد الطيب الذي يجوز التطهر به، فيدخل فيه الرمل والتراب والحجارة ونحو ذلك، كل هذا مما هو مكونات الأرض يجوز التطهر به، وهو بالفعل هو أرجح الأقوال من أقوال أهل العلم. ثم نذكر بعد ذلك صفات التيمم، ذكرنا ما معنى التيمم، وذكرنا ما هو الحالات التي يلجأ فيها للتيمم، وذكرنا ما يتيمم به، بقي لنا أن نعلم كيف يكون التيمم. صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح. إذن هنا حدد صفة المسح كالآن: يضرب بيديه مفرجتي الأصابع هكذا، ثم يمسح الوجه بماذا؟ بهذا الجزء من اليد، باطن الكف هكذا، باطن الأصابع هكذا، ثم يمسح بعد ذلك كفيه بالباطن هكذا. تمام؟ طيب، هذه الصفة هي الصفة المذكورة والمختارة لدينا هنا. فلاحظ فعلا هذه الصفة مذكورة في بعض المذاهب كمذهب الحنبلي، ولكن هناك صفات أخرى مذكورة بتفاصيلها في المذاهب الأخرى، ولهم يعني أسباب أدت بهم لاختيار هذه الكيفية، وهذه الكيفية ليس منصوصا عليها بهذا التحديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب والأرجح من أقوال أهل العلم أن التيمم لا يطالب الإنسان فيه إلا بما ورد في سنة، ما ورد في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه. فالمطلوب من المتيمم أن يضرب الأرض فقط ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه وكفيه أيما كان هذا المسح. لا يشترط أن يمسح بباطن الأصابع وجهه وبباطن الكف كفه، إنما يمسح هكذا ثم يمسح هكذا وانتهى الأمر. هذا بالنسبة لصفة التيمم. نعيدها مرة أخرى: يضرب الأرض بكفيه، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح يديه، ومن السنة أيضا أن ينفخ بعد الضرب. يبقى ضربة واحدة ثم يمسح ثم يمسح، وانتهى بذلك التيمم. هل يا ترى هناك بسملة قبل التيمم؟ فيها خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يقولون أن البسملة لم ترد أصلا في الحديث، وهناك من استحبها مطلقا والأمر فيه خلاف. مقتضيات التيمم: يقتل التيمم عن حدث أصغر بمقتضيات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لأن البدل له حكم مبدل، نعتبر الإنسان كأنه سيستخدم الماء. فإذا كان عن حدث أصغر فينتهي التيمم بنفس المواقف التي ذكرناها في الحالات الأصغر، وإن كان عن الحدث الأكبر اللي هي موجبات الغسل فأيضا كذلك، فيبطل هذا التيمم بماذا؟ بموجبات الغسل. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إذا كان التيمم لعدمه وبزوال العذر، لو كان الذي التيمم لأجل وجود العذر، بمعنى لو أن الإنسان تيمم لأجل عدم وجود الماء فتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، نقول هنا انتهى التيمم، عليه أن يستخدم الماء. وهذه لعلها صارت من الأمثلة المشهورة لدى الناس: إذا حضر الماء بطل التيمم. فذلك الحال بالنسبة ليس لفقد الماء ولكن لتعذر استخدام الماء. لو أن إنسانا كان مريضا ثم بعد ذلك زال مرضه، برئ بفضل الله من هذا المرض، فهنا نقول له أنك كنت تستخدم التراب أو كنت تتيمم بناء على أنك معذور ولا تستطيع استخدام الماء، زال العذر، عليك أن تستخدم الماء. قال: ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد هذه الصلاة، لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثل يعني هناك مثال يضربه الفقهاء لهذه المسألة: ماذا لو أن لدينا إنسانا محبوس في مكان ليس لديه ماء، وليس لديه في هذا المكان تراب أو نحوه مما يتيمم به؟ هذه المسألة يعنون لها بصلاة فاقد الطهورين، ليس معه لا ماء ولا معه تراب أو معه صعيد، ماذا يصنع؟ قال: يصلي على حاله، وهذا هو الصواب. ثم نأتي أيضا إلى بعض المسائل من مسائل التيمم: أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده لا يخلو من ثلاث حالات. دي مسألة مهمة: إنسان فقد الماء فتيمم ثم بعد التيمم صلى، وجود الماء من عدمه بعد ذلك هل تؤثر على الصلاة؟ نقول: أولا، إذا وجد الماء وهو يصلي أثناء الصلاة قالوا هنا تبطل صلاته، ويجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتطهر بالماء ليعود بعد ذلك ويصلي، مثلا إنسان أثناء صلاته سمع صوت الماء فيمن بناء على عدم وجود الماء، فهنا يخرج من صلاته فترك الصلاة. أو أرسل إنسانا مثلا يطلب له الماء فذهب الرجل وعاد وقد وجد الماء، هنا بطلت طهارته وعليه أن يخرج ويعود مرة أخرى ويصلي. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الدلالة أن هذا قد وجد الماء بالفعل، فبطل بالتالي حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت طهارته، إذا بطلت طهارته فعليه أن يعود مرة أخرى ليتطهر ويصلي. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وبعد خروج الوقت، فصلاته صحيحة، يعني إنسان صلى ولكن صلى العصر تيمم لصلاة العصر، فصلى العصر بعدما صلى العصر بقي على هذا الحال حتى المغرب، فخرج وقت العصر، في وقت المغرب وجد الماء، هل هنا نقول له عليك بإعادة العصر الذي صليته أنت بتيمم؟ نقول له لا، وهذه يعني ليس فيها خلاف بين أهل العلم. إنما هناك حالة اختلف فيها أهل العلم وهي الحالة الثالثة، أنه تيمم ثم صلى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، صلى العصر تيمم فصلى العصر ثم بعد الصلاة بقليل وقبل دخول وقت المغرب وجد الماء، هل هنا نقول له طالما أنك في وقت الصلاة عليك أن تعيد الطهارة وتعيد الصلاة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح كما رجعه لدينا هنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيد الصلاة ولا يستحب له الإعادة. لماذا؟ لأن هذا ورد صراحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فلا إعادة عليه، بل لا ينبغي له أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يعد أصبت السنة، فدل هذا على أن إيه؟ على أن السنة هو هذا الفعل، أن الإنسان الذي تيمم ثم صلى بتيممه فليس عليه أن يعيد. ثم ذكر أيضا هنا مسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، هل يتيمم ويعجل بالصلاة في أول وقتها أم يؤخر الصلاة لو كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، دخل عليه وقت الظهر والمياه ليست متواجدة لديه، فهل هنا نقول له عليك بالتيمم وأن تدرك فضيلة أول الوقت، أم ينتظر ولديه ساعة من الوقت لأن وقت الصلاة ممتد من أول وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، فنقول له انتظر لعلك بعد ذلك تجد الماء في آخر الوقت. أورد هنا كلام الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه قال يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، ومن يأس من وجوده استحب تقديمه، وهذا مذهب مالك. قال معللا ذلك لأنه يستحب تأخير الصلاة إلى ما بعده إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى. ملخص كلامه أن الإنسان كما سنأتي في مبحث الصلاة قد نقول له لا تذهب للصلاة في حال كذا وكذا، كأن يكون جائعا وحضرها الطعام، أو يكون يدافع الأخبثين يدافع البول والغائط، فنقول له في هذا الوقت عليك أن تقضي حاجتك وأن تدخل الصلاة في خشوع تام. فلو كان تأخير الصلاة أو أحيانا ترك صلاة الجماعة لمثل هذه الأعذار، فأن تترك أو تؤخر الصلاة لآخر الوقت لإدراك الشرط أولى، وهذا حديث تعليم جيد، لكن يشترط بما ذكرنا أنه يغلب على ظنه أنه بذلك قد يدرك أو يستطيع أن يتحصل على الماء. بهذا القدر نكون قد أنهينا الكلام عن التيمم، وكذلك نكون أنهينا الكلام أصلا على باب الطهارة، وننتقل للكلام على أحكام الصلاة.